الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو المعهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هدي يبين منهاج الصحابة وطريق يخط مسير الاستقامة، فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على هديهم وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الصحيحين وغيرهما عن مسروق رحمه الله قال: أتينا عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. قال الله: فإن الله قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي رواية في غير الصحيحين عن الربيع بن خثيم أنه قال: قال عبد الله: ما علمك الله في كتابه فاحمد الله، وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف. ما علمك الله في كتابه فاحمد الله، أي على تعليم الله لك، وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف. فإن الله عز وجل يقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. التكلف في العلم أيها الأفاضل هو أن يكلف الإنسان نفسه فيقول بما ليس له به علم. فمن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، أي لا أتكلف أن أزيد من عندي وأقول ما ليس لي به علم، وآتيكم بما لم أرسل به، إنما أقول ما أقول كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتكلف أن يأتي الإنسان من العلم بما لم يحط به علمه. فالواجب كما قال النووي: إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل: لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم: لا أعلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. هذا منهاج الصحابة. قال ابن تيمية رحمه الله: والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال: فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. قال: ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم، وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا. يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة. وهذا تشاهدون عيانا في آثار ابن مسعود، صحابي واحد، فكيف بقية الصحابة؟ جملة واحدة وأثر عن صحابي يهدي به الله أمة من الناس. وأمثلة هذا في حياة الصحابة ومن مشى على هديهم كثيرة جدا. فعن أنس بن مالك أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال ما الأب؟ فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف. وفي رواية أنه سمع عمر بن الخطاب قال ما الأب، ثم قال مه، ورمى بعصاته الأرض، فقال هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب. وفي رواية أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية وفاكهة وأبا، قال هذه الفاكهة وهذه الأشياء قد عرفناها، فما الأب؟ فوضع يده على رأسه ثم قال هذا التكلف يا ابن أم عمر، ما عليك أن لا تدري ما الأب، فقل ما تعرف وسلم لما لا تعرف ولا تتكلف. عند البخاري أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فأرأيت، أرأيت من التكلف العلم. وذلك في الصحيحين أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني الحائض إذا حاضت لا تقضي الصلوات التي فاتتها، أما الصيام فتقضي. فقالت أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج، إنكارا عليها السؤال عن مثل هذا، لأن هدي الصحابة. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لماذا؟ ما الحكمة؟ هذا التكلف. إذا خط فيما لا يدركه عقلك تزل قدمك. وعن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذين، والحديث الصحيحين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. يعني الدية على ماذا كانت؟ المرأة دية كاملة والجنين عبد، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. هذا هدى، كيف تلزمني أن أغرم دية من لم يشرب ولم يأكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ هذا استسلام ولا رد؟ ها؟ ما استسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهال من أجل سجعه الذي سجع. رواه البخاري ومسلم. قال النووي قال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين، أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله، أي أراد إبطاله، والثاني أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان. الكلام الذي يرد به الشرع وتحكيم العقل فيه باطل مذموم. قال كثير بن جمهان كنت مع ابن عمر، قال فقال له قائل مررت بدجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت منها بيضة ففرختها، يعني وضعها تحت الدجاج، أآكلها؟ قال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: فعل الله بأهل العراق، أي من يستخدم الرأي ويعارض النصوص ويتكلف العلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما: سلوني. فقام ابن الكواء ومن الخوارج فقال: ما السواد الذي في القمار؟ فقال له: قاتلك الله، سل تفقها ولا تسل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ قال الآجري معلقا: وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني، خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الله بن الزبير لما كان أميرا عزل أخاه عبيدة عن إمرة المدينة وولاها أخاه مصعبا لخطبة خطبها عبيدة. ما قال فيها؟ قال في خطبته: وقد رأيتم ما صنع الله بقوم صالح في ناقة قيمتها 500 درهم. من عرف القيمة؟ فلما بلغت أخاه قال: إن هذا لهو التكلف، وعزله فسمي بمقوم الناقة. فتكلف ما لا ينفع في الدين وما لا يحط الإنسان علما مذموم. في الصحيحين عن أبي موسى وأنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم، وهو غضبان عليه الصلاة والسلام. قال: فقال رجل: من أبي؟ وهو عبد الله بن حذافة. قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. وهذه الأمور تستر ويسكت عنها ولا تبحث. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ولما سأل الناس عن الأهلة: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان؟ جاء الجواب من الله ليس مطابقا للسؤال: إنما بما ينفع الناس. فقال: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الذي ينفعكم من الأهلة: مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم، وعدة نسائهم يعلمون بها حل دينهم ووقت حجهم، هل الذي ينفع من العلم؟ قال أوزاعي: إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الغليط، أي المشكلات من العلم والغرائب التي لا ينتفع بها، كمن يبحث عن لون كلب أصحاب الكهف، وكمن يبحث عن نوع النخلة التي ولدت تحتها مريم عليها السلام. أو المرأة إذا لم تتزوج في الدنيا تسأل: إذا دخلت الجنة من يكون زوجها؟ اضمني دخول الجنة، هذا الذي أمرت به. يعني إنسان الحق في هذا أن يجتهد في الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة، ما عدا ذلك فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. عن الحسن قال: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله، وفي رواية يغمون بها عباد الله، وفي رواية: إن شرار عباد الله قوم يجيئون بشرار المسائل يعيبون بها عباد الله. يعمون يظهرون أنفسهم أنهم بصراء وغيرهم جاهل، لا يبصر لا يعلم، ويعيبون، يعني يعيبون بأهل العلم. كان يأتي إنسان ويسأل عما لا يعنيه ويتعمد إحراج المسؤول. قال أحمد بن جناب المصيصي: سألت عيسى بن يونس عن قول الله عز وجل كل من عليها فان، قال فإن الحور العين يمتن، يعني كل من عليها فان كل شيء يموت. فغضب عيسى من ذلك غضبا شديدا وقال: لقد بعثرنا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد، أي جمعنا الحديث جمعا من كل قطر ومصر، وما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه، ما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا. ثم قال: ما لكم ومجالسة أهل الأهواء ومحادثتهم؟ لماذا تجالسون أهل الأهواء وتخرجون عن التسليم الذي أمرتم به؟ إذا سمعت أحد يشكك في الدين لا تسمع له، لا يجوز لك ذلك. بعض الناس يدخل معهم في مناظرات فيلقون عليه الشبهات وليس عنده رد لما يكفي من الشبه، فيبدأ بشربها لجهله ثم يتذبذب ويتشكك، فيلقون عليه بالشبهات الأخرى والحجج المتكررة ولا جواب عنده، فيرجع وقد شك فيما كان عليه من الحق وأيقن بما قد سمعه من الشبهات. الناس إذا كانوا على سنة وفي عافية فاحذر أن تسمعهم ما يزعزع يقينهم. قال الثوري سفيان: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. قال الذهبي معلقا: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وهذا الأمر في زماننا ومع وسائل التواصل الحديثة قد عم وفشى. الواجب أن تنشر الحق وتؤصل له وتحفظ عقول الناس وقلوبهم، اهتم بما ينفع واتبع العلماء. في السير قال أبو ذر الهروي: سمعت أبا طاهر المخلص، سمعت أبي، سمعت إبراهيم الحربي، وكان وعدنا أن يمل علينا، أن يملي علينا مسألة في الاسم والمسمى، وكان يجتمع في مجلسه 30,000 محبرة، 30,000 محبرة يكتبون، وكان إبراهيم مقلا وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس، فيها قوة إلى الشارع، الناس ما يسعون مكان. فلما اجتمع الناس أشرف عليها فقال له: قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به، فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناس وانصرفوا. لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تخط في علم لم يخطه الأوائل. قال: فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده، فسأله عن هذه المسألة، فقال له: ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال: بلى. ماذا قال بالأمس لهم؟ ليس لنا إمام يقتدى فالكلام فيها بدعة. قال: بلى. قال: تعرف العلم كله؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا مما لم تعرف. ولما جاء الشافعي إلى مصر رحمه الله جاءه المزني وهو جالس في مسجد مصر، قال المزني: فلما جثوت بين يديه قلت له: هجس في ضميري مسألة في التوحيد، يخوض في ذات الإلهية، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ قال فغضب الشافعي ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه وطلوعه وأفوله ومما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منها. أيما أوجب؟ أن تعرف حركات النجوم ولا تعرف الوضوء والصلاة؟ فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات تدع علمه وتتكلف علم الخالق؟ إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. تفكر في مخلوقات الله ولا تتفكر في ذات الله. قال: فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لا يبلغه عقلك. قال: فتبت ولزم الشافعي وكان من الفقهاء. فاشتغل بما ينفع. قال الطحاوي في الاعتقاد الواجب: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال ابن أبي العز: أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، فيقدم عقله ويحكمه في النصوص. هذا باطل. ديننا واضح، العجائز يعرفونه. من خاض في الكلام لما مات وحضرت الوفاة تمنى أن يكون على عقيدة نساء نيسابور، العجائز. ديننا ولله الحمد واضح، لا يحتاج إلى تكلف، وما لم يقله الأوائل لا تقله، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. والكامل لا يحتاج إلى زيادة. قال الإمام مالك رحمه الله عن هذه الآية، قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الكمل ذهبوا، خير القرون قرن الصحابة، فمن بعدهم فمن بعدهم، ثم النقص في الناس. ولا يأتي رجل من المتأخرين يظن بسوء فهمه وجهله أنه سبق الأولين. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يقينا شرور أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاك الله خيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو المعهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هدي يبين منهاج الصحابة وطريق يخط مسير الاستقامة. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على هديهم، وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الصحيحين وغيرهما عن مسروق رحمه الله قال: أتينا عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. قال الله: فإن الله قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي رواية في غير الصحيحين عن الربيع بن خثيم أنه قال: قال عبد الله: ما علمك الله في كتابه فاحمد الله، وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه، ولا تتكلف. ما علمك الله في كتابه فاحمد الله، أي على تعليم الله لك، وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه، ولا تتكلف. فإن الله عز وجل يقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. التكلف في العلم أيها الأفاضل هو أن يكلف الإنسان نفسه فيقول بما ليس له به علم، فمن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، أي لا أتكلف أن أزيد من عندي وأقول ما ليس لي به علم وآتيكم بما لم أرسل به، إنما أقول ما أقول كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتكلف أن يأتي الإنسان من العلم بما لم يحط به علمه. فالواجب كما قال النووي: إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم: لا أعلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. هذا منهاج الصحابة. قال ابن تيمية رحمه الله: والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال: فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. قال: ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم، وهو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا. يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة، وهذا تشاهدون عيانا في آثار ابن مسعود، صحابي واحد، فكيف بقية الصحابة؟ جملة واحدة وأثر عن صحابي يهدي به الله أمة من الناس. وأمثلة هذا في حياة الصحابة ومن مشى على هديهم كثيرة جدا. فعن أنس بن مالك أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا. قال: ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف. وفي رواية أنه سمع عمر بن الخطاب قال: ما الأب؟ ثم قال: مه، ورمى بعصاته الأرض، فقال: هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب. وفي رواية أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية: وفاكهة وأبا، قال: هذه الفاكهة وهذه الأشياء قد عرفناها، فما الأب؟ فوضع يده على رأسه ثم قال: هذا التكلف يا ابن أم عمر، ما عليك أن لا تدري ما الأب، فقل ما تعرف وسلم لما لا تعرف ولا تتكلف. عند البخاري أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فأرأيت، أرأيت من التكلف العنف. وذلك في الصحيحين أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني الحائض إذا حاضت لا تقضي الصلوات التي فاتتها، أما الصيام فتقضي. فقالت أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج. إنكارا عليها السؤال عن مثل هذا، لأن هدي الصحابة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لماذا؟ ما الحكمة؟ هذا التكلف. إذا خط فيما لا يدركه عقلك تزل قدمك. وعن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذين، والحديث الصحيحين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. يعني الدية على ماذا كانت؟ المرأة دية كاملة والجنين عبد، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. هذا هدف، كيف تلزمني أن أغرم دية من لم يشرب ولم يأكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. هذا استسلام ولا رد؟ ها؟ ما استسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. رواه البخاري ومسلم. قال النووي قال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين، أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله، أي أراد إبطاله، والثاني أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان. الكلام الذي يرد به الشرع وتحكيم العقل فيه باطل مذموم. قال كثير بن جمهان كنت مع ابن عمر قال فقال له قائل مررت بدجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت منها بيضة ففرختها، يعني وضعها تحت الدجاج، أآكلها؟ قال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال فعل الله بأهل العراق، أي من يستخدم الرأي ويعارض النصوص ويتكلف العلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما سلوني، فقام ابن الكواء ومن الخوارج فقال ما السواد الذي في القمر؟ فقال له قاتلك الله، سل تفقها ولا تسل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ قال الآجري معلقا وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عبد الله بن الزبير لما كان أميرا عزل أخاه عبيدة عن إمرة المدينة وولاها أخاه مصعبا لخطبة خطبها عبيدة. ما قال فيها؟ قال في خطبته وقد رأيتم ما صنع الله بقوم صالح في ناقة قيمتها 500 درهم. من عرف القيمة؟ فلما بلغت أخاه قال إن هذا لهو التكلف وعزله، فسمي بمقوم الناقة. فتكلف ما لا ينفع في الدين وما لا يحطه الإنسان علما مذموم. في الصحيحين عن أبي موسى وأنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، وهو غضبان عليه الصلاة والسلام. قال فقال رجل من أبي، وهو عبد الله بن حذافة، قال من أبي، قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله، قال أبوك سالم مولى شيبة. وهذه الأمور تستر ويسكت عنها ولا تبحث. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ولما سأل الناس عن الأهلة ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا ثم ينقص إلى أن يصير كما كان، جاء الجواب من الله ليس مطابقا للسؤال، إنما بما ينفع الناس. فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الذي ينفعكم من الأهلة، مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم يعلمون بها حل دينهم ووقت حجهم، هل الذي ينفع من العلم؟ قال أوزاعي إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الغليط، أي المشكلات من العلم والغرائب التي لا ينتفع بها، كمن يبحث عن لون كلب أصحاب الكهف، وكمن يبحث عن نوع النخلة التي ولدت تحتها مريم عليها السلام، أو المرأة إذا لم تتزوج في الدنيا تسأل إذا دخلت الجنة من يكون زوجها، اضمن دخول الجنة، هذا الذي أمرت به. يعني إنسان الحق في هذا أن يجتهد في الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة، ما عدا ذلك فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. عن الحسن قال شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله، وفي رواية يغمون بها عباد الله، وفي رواية إن شرار عباد الله قوم يجيئون بشرار المسائل يعيبون بها عباد الله. يعمون يظهرون أنفسهم أنهم بصراء وغيرهم جاهل لا يبصر لا يعلم، ويعيبون يعني يعيبون بأهل العلم، كأن يأتي إنسان ويسأل عما لا يعنيه ويتعمد إحراج المسؤول. قال أحمد بن جناب المصيصي سألت عيسى بن يونس عن قول الله عز وجل كل من عليها فان، قال فإن الحور العين يمتن، يعني كل من عليها فان كل شيء يموت. فغضب عيسى من ذلك غضبا شديدا وقال لقد بعثرنا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد، أي جمعنا الحديث جمعا من كل قطر ومصر، وما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه، ما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا. ثم قال ما لكم ومجالسة أهل الأهواء ومحادثتهم، لماذا تجالسوا أهل الأهواء وتخرجون عن التسليم الذي أمرتم به؟ إذا سمعت أحد يشكك في الدين لا تسمع له، لا يجوز لك ذلك. بعض الناس يدخل معهم في مناظرات فيلقون عليه الشبهات وليس عنده رد لما يكفي من الشبه، فيبدأ بشربها لجهله ثم يتذبذب ويتشكك، فيلقون عليه بالشبهات الأخرى والحجج المتكررة ولا جواب عنده، فيرجع وقد شك فيما كان عليه من الحق وأيقن بما قد سمعه من الشبهات. الناس إذا كانوا على سنة وفي عافية فاحذر أن تسمعهم ما يزعزع يقينهم. قال الثوري سفيان: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. قال الذهبي معلقا: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وهذا الأمر في زماننا ومع وسائل التواصل الحديثة قد عم وفشى. الواجب أن تنشر الحق وتؤصل له وتحفظ عقول الناس وقلوبهم. اهتم بما ينفع واتبع العلماء. في السير قال أبو ذر الهروي: سمعت أبا طاهر المخلص، سمعت أبي، سمعت إبراهيم الحربي، وكان وعدنا أن يمل علينا، أن يملي علينا مسألة في الاسم والمسمى، وكان يجتمع في مجلسه 30,000 محبرة، 30,000 محبرة يكتبوا. وكان إبراهيم مقلا، وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس، فيها قوة إلى الشارع، الناس ما يسعون مكان. فلما اجتمع الناس أشرف عليها فقال له: قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به، فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناس وانصرفوا. لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تخذ في علم لم يخذه الأوائل. قال: فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل، وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده، فسأله عن هذه المسألة، فقال له: ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال: بلى. ماذا قال بالأمس لهم؟ ليس لنا إمام يقتدى فالكلام فيها بدعة. قال: بلى. قال: تعرف العلم كله؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا مما لم تعرف. ولما جاء الشافعي إلى مصر رحمه الله، جاءه المزني وهو جالس في مسجد مصر. قال المزني: فلما جثوت بين يديه قلت له: هجس في ضميري مسألة في التوحيد، يخوض في ذات الإلهية، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ قال فغضب الشافعي، ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه وطلوعه وأفوله ومما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها ففرعها على 4 أوجه فلم أصب في شيء منها. أيما أوجب؟ أن تعرف حركات النجوم ولا تعرف الوضوء والصلاة؟ فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات تدع علمه وتتكلف علم الخالق؟ إذا هجس في ضميري كذلك فارجع إلى الله وإلى قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. تفكر في مخلوقات الله ولا تتفكر في ذات الله. قال: فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لا يبلغه عقلك. قال: فتبت ولزم الشافعي وكان من الفقهاء. فاشتغل بما ينفع. قال الطحاوي في الاعتقاد الواجب: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال ابن أبي العز: أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، فيقدم عقله ويحكمه في النصوص، هذا باطل. ديننا واضح، العجائز يعرفونه. من خاض في الكلام لما مات وحضرت الوفاء تمنى أن يكون على عقيدة نساء نيسابور، العجائز. ديننا ولله الحمد واضح، لا يحتاج إلى تكلف، وما لم يقله الأوائل لا تقله، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، والكامل لا يحتاج إلى زيادة. قال الإمام مالك رحمه الله عن هذه الآية، قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الكمل ذهبوا، خير القرون قرن الصحابة، فمن بعدهم ثم النقص في الناس. ولا يأتي رجل من المتأخرين يظن بسوء فهمه وجهله أنه سبق الأولين، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يقينا شرور أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاك الله خيرا.